هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبار. موضوع المحاضرة هو ما رأيت إلا جميلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما يفعله الله سبحانه بعباده هو خير لهم. على هذا وإليه دلت الروايات وحقيقة العقل والوجدان الخارجي. ففي الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر يوما إلى السماء وابتسم، فقيل له: يا رسول الله، مما ابتسامك؟ فقال: عجبت من صنع الله عز وجل لعبده المؤمن، لا يفعل به إلا خيرا. مضمون الحديث. وأما العقل فبعد معرفة أن الله سبحانه جامع لصفات الكمال وأنه تعالى رحيم حكيم قادر، يجزم بالنتيجة المتوقعة والمطلوبة، أعني أن كل ما يهيئه الله تعالى ويصيب به عبده وبالخصوص المؤمن هو خير له، فصفة الرحمة تقتضي ذلك. الرحمة والرحمانية تقتضي أن يكون ما يصيب العبد وما يعطاه قائما على أساس الخيرية، كما أن صفة الحكمة تقتضي أن يكون هناك توازن في الأمور، لا يطغى جانب على جانب. فإذا رأى العبد عنده شيئا يراه نقصا، فليعلم أن الحكمة اقتضت ذلك، وأنه في واقع الأمر هو خير له. وبما أن الله سبحانه قادر على ذلك وليس عاجزا سبحانه، فإنه بعد الحكمة والرحمة لا محالة يفعل ذلك بعبده. أما الوجدان السليم فيلاحظ أن الناس عموما بين من هو مبتلى بأمور تعتبر مصائب أو مبتلى بأمور تعتبر عند الناس رغائب، لكن بأجمعها تصب في مصب واحد، وهو المصلحة والخير للإنسان. قالوا: كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتيم يربيه، عنده عدة أيتام، وكان أحدهم مشاكسا مؤذيا. مات هذا اليتيم المشاكس، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وآله. القضية تنقل عنه صلى الله عليه وآله، وقد تنقل عن غيره أيضا. فلما حزن وقيل له في ذلك، قيل له أن هذا كان مشاكسا مؤذيا، فلم حزنت عليه؟ قال: كنت، مضمون الرواية، كنت أروض نفسي بمداراته. هذا نوع من رياضة النفس، فكون الإنسان مبتلا بشخص يؤذيه مثلا، عنده جار سيء، هذه في واقع الحال رحمة للمؤمن، مع كون الجار سيئا. الجار الطيب رحمة وخير، الجار السيء بالنسبة للمؤمن أيضا خير، يصبر على أذاه فيؤجر، يروض نفسه بالصبر على ذلك فيتحمل الشدائد التي قد تأتي عليه وترد. فبالنتيجة كل ما يصيب الإنسان سواء أكان في ظاهره محبوبا مرغوبا مطلوبا، أم كان في ظاهره سيئا مرفوضا غير مقبول، بالنتيجة فيه خير، فيه مصلحة. وهذا المعنى إذا أدرك هانت على الإنسان مصائب الدنيا وبلاياها، بينما الذي لا يدرك ذلك يحزن ويتألم ولو للأمور البسيطة. ورد في مضمون الخبر إن أحدكم ليفقد دينارا فيقضي نهاره وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويفقد بعضهم، طبعا هذا بعيد عنكم، الخطاب مع غير العاقلين جيدا وغير المدركين للأمور الشرعية، يفقد أحدهم دينارا فيقضي نهاره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويفقد دينه وآخرته وهو لا يهتم بل ويضحك. وهذا أمر أيضا وجداني، لو أن شخصا اليوم صدمت سيارته أو كسرت يده أو فقد شيئا من أمواله، يتألم، يقضي نهاره وهو متألم: لماذا صار هذا الأمر؟ كيف لم ألتفت؟ أما في نفس الوقت يستغيب شخصا فتضيع أعماله ويستحق نار جهنم ولا يهتم، يكذب ولا يهتم، يعتدي على هذا وذاك ولا يهتم، إلى آخره. الذنوب عادة لا يهتم بها، مع أنها هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام. هناك نار، هناك آخرة، وهذه الأمور الدنيوية تنقضي وتمضي. الإنسان العاقل المدرك لحقائق الأمور والمتبع لأهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يعرف هذا الأمر بشكل جلي واضح، وهو أنه ما من شيء ينوبه إلا وفيه مصلحة له. إن حصل على أموال ففي مصلحة، ففي مصلحته. إن خسر أموالا أيضا يكون ذلك في مصلحته، إن رزق أولادا فليحمد الله عز وجل وهو خير، إن لم يرزق أيضا فليحمد الله عز وجل وهو أيضا خير له، إن مرض فالمرض خير، إن صح فالصحة خير. أحيانا يكون المرض خيرا للإنسان من الصحة، الفقر يكون خيرا له من الغنى، ضعف الحال والخمول يكون خيرا له من الشهرة أحيانا. وقد ينعكس الحال في مضمون الحديث القدسي عن الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، لأني إذا أفقرته كفر فأنا أغنيه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لأنه إذا اغتنى بطر. وكله خير، كل ما ينال الإنسان بالنتيجة جميل. من هنا نعرف عظمة كلمة قالتها السيدة الحوراء زينب صلوات الله عليها، كلمة سمعها المؤمنون ويسمعونها دوما، قالتها في مجلس ابن زياد لعنه الله حينما صار يتشمس بها: أرأيت صنع الله بأخيك والمردة العتاة من أهل بيتك؟ ردت عليه بكلمة لا يقولها إلا من وصل في العلم إلى أوجه وبإدراك الحقائق إلى منتهاه. قالت عليها السلام كما روي عنها: ما رأيت إلا جميلا. من يقول ذلك؟ هل لو فقد الإنسان أحد أحبائه، مات ولده، مات أبوه، مات أخوه، هل يمكنه أن يقول وبسهولة: ما رأيت إلا جميلا؟ ليس فقط الموت، قلت الأمور البسيطة التي لا قيمة لها، قد يحترق بيته فيأتي جيرانه يسلونه، العاقل يقول: الحمد لله، هذا جميل ما فعله الله عز وجل بي في محله، إما هو عقوبة عجلت خير من أن أعاقب في الآخرة، وإما هو امتحان أصبر عليه ويكون لي في ذلك أجر وثواب. السيدة زينب عليها السلام قالت هذه الكلمة وهي في أوج المصاب. أي مصاب إلى اليوم وإلى يوم القيامة ينسي المصائب والرزايا كلها، ومع هذا قالت: ما رأيت إلا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يرينا حقائق الأمور ويدرك بنا ما يريده سبحانه وتعالى، بمحمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبارة. نسألكم الدعاء ونترككم في رعاية الله وحفظه.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. نتعبد لله عز وجل بزيارة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، الذي وصف إمامنا الرضا عليه السلام زيارته بأنها كزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فنتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله، وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل. وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. توجهت إليك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك مستشفعا بك إلى الله مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله، أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الهداة المهديين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسأل الله أوقاتكم بالخير. هذا لقاء آخر من برنامج نهج الحياة، حيث الاستضاءة بأنوار القرآن الباهرة بآياته المختلفة والتي تستمعون إلى تلاوتها بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
يقول تعالى في الآيتين 23 و24 من سورة آل عمران المباركة:
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
مستمعينا الكرام، خلال هذا البرنامج ذكرنا أن اليهود لا سيما علماؤهم، وعلى رغم إذعانهم بأحقية الإسلام، لم يؤمنوا به، وأنهم قد كفروا بالدين الحنيف عداء وحسدا. ويأتي هذا النص القرآني مواسيا لرسول الله صلى الله عليه وآله: ألا يحزن إذا ما وجد من أهل الكتاب من لم يؤمن بشرعه المقدس. وفي إطار تفسير هاتين الآيتين روي أن أحد اليهود كان قد ارتكب الزنا، وطبقا لحكم التوراة كان لابد أن يرجم، بيد أنه من أجل الهروب من حكم دينه لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى أن الإسلام يجازي على هذه الخطيئة بنفس مجازاة التوراة، فما كان من ذلك اليهودي إلا أن أنكر حكم الله وكفر به. ويرى القرآن الكريم أن بني إسرائيل قد أصيبوا بمرض الغرور الديني، حتى أنهم تصوروا أنهم أفضل من سائر الشعوب والأمم، وأنهم في القيامة لا يدخلون جهنم ولا يعيشون في العذاب إلا أياما، وهذا بلا ريب زعم باطل لا خير. ونتعلم هنا أعزائي المستمعين الدروس التالية: أولا، ليس الادعاء لوحده بكاف لإثبات الدين. ثانيا، الغرور أمر مرفوض حتى وإن كان سببه الدين. ثالثا، كل الناس في الدنيا والآخرة متساوون أمام القانون الإلهي، لا فرق بين أحد وآخر.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
ويقول تعالى في الآية 25 من سورة آل عمران:
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يستفاد من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع أن الله تعالى ينظر بعين العدل إلى عباده جميعا، لا يفرق بين يهوديا ومسيحيا ومسلما وغيرهم، وأن قيمة المرء فيما يحسنه. وتعلمنا هذه الآية أن الثواب أو العقاب إنما يكون على أساس الإيمان والعمل، لا على أساس الارتباط العرقي أو الديني وما أشبه.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآيتين 26 و27 من سورة آل عمران:
قل اللهم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
أعزائي المستمعين، تخاطب هاتان الآيتان المباركتان النبي محمد صلى الله عليه وآله والمسلمين بأن كل شيء بيد الله تعالى، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. وجاء في التفاسير أن المسلمين في حرب الأحزاب قد حفروا خندقا حول المدينة، وبين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحفر معهم أصاب بفأسه صخرة فاندلعت منها شرارة، واستبشر صلى الله عليه وآله بهذا، وتوقع أن يفتح الله تعالى على يد المسلمين بلاد فارس والروم. وهذا ما حدث فيما بعد، ونتعلم من هذا النص القرآني الرفيع ما يلي: أولا، أن نظام الوجود بيد الله تعالى، إنه جلت قدرته يهيمن بقدرته على عالم التكوين وفي إدارة أمور الوجود، وعلينا نحن في مقابل هذه الإرادة الربانية السامية أن نعمل بالشرع الإلهي المقدس، فهو الطريق إلى السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. ثانيا، أن الحكم لله وحده لا شريك له، وأن ملكه دائم ولا يزول، لكن في المقابل كل ملك غيره زائل لا محالة. ثالثا، دورة الطبيعة تتحرك على أساس ظاهرتي الموت والحياة. خذ مثلا من داخل حبة لا حياة فيها ينبت نبات حي، ومن الغذاء الذي لا روح فيه تنشأ خلايا الجسم الحي. نسأل الله تعالى أن ينأى بنا عن كل غرور وتعصب، وأن يأخذ بأيدينا للعزة في الدنيا والآخرة. إنه خير مجيب، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله
حمدا لله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فكونوا معنا. أئمة الحق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:42 في تمام الساعة 1، تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 تماما، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. موجز لأهم الأنباء في الساعة 3:00 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق.
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة 12، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عدا الظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أئمة الحق، حيث نتحدث في هذه الحلقة عن 7 أئمة الهدى، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقرات برنامجنا لهذا اليوم هي النص على إمامته، حجة الله، حديث ضيف البرنامج الأستاذ الكناني، ومحطات متنوعة أخرى. نرجو أن تكون فقرات برنامجنا شائقة طيبة لحضراتكم. النص على الإمامة. روى المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل أبو إبراهيم موسى عليه السلام وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: استوصي به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك. وروى معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها. فقال: قد فعل الله ذلك. قلت: من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد فقال: هذا الراقد، وهو يومئذ غلام. وروى فيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خذ بيدي من النار، من لنا بعدك؟ فدخل أبو إبراهيم وهو يومئذ غلام فقال: هذا صاحبكم، فتمسك به. وروى سليمان بن خالد قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن يوما ونحن عنده فقال لنا: عليكم بهذا بعدي، فهو والله صاحبكم بعدي. حجة الله. كان المأمون متعجبا من إجلال وإعظام أبيه لموسى بن جعفر وتقديره له، فقال لأبيه هارون: من هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه، ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون: أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال أبوه: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن الخلق جميعا، والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عينيك، فإن الملك عقيم. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي، ونود الحديث معه عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. سلام عليكم أستاذ كامل، وتحية لك.
السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الأستاذ كامل، ربما هناك من يسأل أنه هل يتحمل الإمام مسؤولية إزاء أقربائه الذين يشون به للسلطان؟ يعني ربما هل يتحمل مسؤولية عن الذين لم ينتهجوا نهج الأئمة، لم ينتهجوا نهج الحق من الأقرباء، أما يجب أن يحتمي منهم أو أن يعالج أوضاعهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لا علاقة للقرابة النسبية بالموقف من الهداية والموقف من الدين، وأنت إذا لاحظت أن هذه القضية تكاد تكون حاضرة في كل حركة الأنبياء عليهم السلام وحركة الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا جئنا، ما الذي يميز يعني أبي لهب عن أبي طالب؟ ما هو الفرق بين أبي لهب وأبي طالب؟ يعني ليس هنالك فرق بالتأكيد، ولكن الفرق في موقفهم من الهداية وموقفهم من الدعوة فرق كامل تماما، يقف هذا على كفة ويقف الآخر في الكفة الأخرى أو في مواجهة الآخر. إذن لا علاقة للقضية النسبية بموقف الإنسان من تبنيه لهذا المنهج أو ذاك، ولذلك يعتبر قضية قرب الإنسان من الإمام أو بعده ملاك في البعد الاجتماعي وليس في البعد الديني
يعني
والعقيدي.
لا يحمل الإمام مسؤولية أكثر؟
هذا أولا، يعني من الناحية نريد أن نفكك. نعم. أولا، يعني كانت هنالك في حركة الأنبياء ابن للنبي مثل النبي نوح عليه السلام.
نعم.
يختلف عن منهج أصحاب نوح ويعتقد أن الجبل سوف يؤويه ويعصمه ويذهب إلى الجبل فيغرق ويهلك، زوجة لوط أيضا. هذه الأمثلة التي يطرحها التاريخ ويسلط عليها الضوء، وأنا أعتقد أن جزء من التثقيف الإلهي للمؤمنين هو أن القرابة والقرابة النسبية والقرابة الشخصية لا علاقة لها بموقف هذا الإنسان من الدين. الله يشاء الهداية للقلوب التي ترغب بهذه الهداية، للقلوب التي تعمل بهذه الهداية، ومهما يكون الإنسان قريب أو بعيد من شخصية الإمام فهذه لا تضيف له ميزة. نعم، هذا الشخص يتحمل مسؤولية حينما ينحرف ربما أكثر مني ومنك الذين نعيش في فترة بعيدة عن الإمام، الذين لم نرى الإمام المعصوم ولم نعيشه ولم نقترب منه ولم نرى من آياته الباهرة ومن سلوكه العظيم. فالإنسان المنحرف يتحمل وزر إضافي صحيح بهذا المعنى، بلحاظ أنه كان ممكن أن يكون أقرب إلى الهدى، كانت الحجة أبلغ عليه، كانت الحجة أقرب له، كان العلم أدنى له من غيره، فإذا انحرف كانت مسؤوليته مضاعفة. أنا أعتقد أن الإنسان كفرد يتحمل مسؤولية كاملة أزاء أعماله، ولا علاقة للقرب والبعد النسبي. ثم أن الأمة الإسلامية جميعا، ثم أن الأمة كأمة كجماعة كمجموعة كمجتمع كمدينة كعشيرة، كلها تتحمل مسؤولية هداية المنحرف، وتحاسب الأمة بشكل جمعي في يوم القيامة على أفرادها غير المهتدين. وأنت تعرف في متابعتك القرآنية هنالك حسابات جماعية، هنالك أسئلة توجه إلى الناس بما هم مجاميع بشرية وليس أفراد. إذن هنالك مسؤولية فردية يتحملها المنحرف، وهنالك مسؤولية جماعية تتحملها الأمة والجماعة والكتلة، وهنالك إضافة للشخص القريب من مصدر الهداية حينما ينحرف. أنا أعتقد أنه سيتحمل مسؤولية إضافية وسيتحمل مسؤولية انحراف تختلف عن الآخر.
لننتقل إلى البرهة الزمنية التي كان يعيش فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه. هل تعتبر مواقف الإمام التي سببت في سجنه فشلا للإمام، فشلا في منهاجه في مشروعه، ألا يتحمل الإمام مسؤولية في ذلك؟
يعني الإنسان يحاسب على أعماله، يحاسب على سلوكه، يحاسب على ما أدى به من عمل. حينما نجد أن دعوة الإمام أصابت كبدا في الأمة وأثرت وأنتجت حركة سياسية واسعة، فبالتأكيد أن هذا نجاح لشخصية الإمام. وحينما نرى أن الظالم يستأسد على هذه الأمة ويذبح علماءها ويقتل مؤمنيها، لا نأتي ونقول أن الإمام، أن حركة الإمام سببت. هنالك انحراف وهنالك عمل خير، هنالك أمر معروف وهنالك أمر منكر، هنالك إمام معصوم يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى الانتظام في منهجه، وهنالك ظالم يأمر بقتل المؤمنين ومتابعتهم وذبحهم. المسؤولية التي تنطلق على الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء وعلى المصلحين مسؤولية أخلاقية من باب إنقاذ أمتهم، أن الرسول والنبي والإمام يشعر هو مسؤول من هذه الناحية، وليس من ناحية ترتب الأثر القانوني على الانحراف على شخصية الإمام وعلى خط الإمام. الظالم يتحمل مسؤولية أولى، والأمة جمعاء تتحمل المسؤولية الثانية، والمنحرف كل عن انحرافه يتحمل المسؤولية المباشرة لكل سلوك يتصرف به.
شكرا للأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي على حضوره في حلقة هذا اليوم. شكرا جزيلا. مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. حضرات المستمعين الأفاضل، من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وتلاميذه علي بن يقطين وعبد الله البجلي وهشام بن الحكم. فعلي بن يقطين كان جليل القدر عظيم المنزلة عند الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، وأما عبد الله البجلي فكان مجتهدا جليل القدر، وهشام بن الحكم أصله كوفي ومولده ومنشأه بواسط وتجارته ببغداد في الكرخ. وكان من خواص الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وله مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها. نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قصة الإمام الكاظم عليه السلام مع علي بن يقطين. حمل هارون العباسي في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثيابا فاخرة أكرمه بها، ومن جملتها ثياب منسوجة بالذهب سوداء، فأنفذ بها علي بن يقطين إلى موسى الكاظم عليه السلام حيث كان مواليا للإمام، فردها الإمام إليه وكتب: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها. فارتاب ابن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلك، ثم احتفظ بها وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة تغير علي بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها، فصرفه عن خدمته لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين إلى هارون وقال له: إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وإنه يحمل إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف، وقد حمل إليه في هذه السنة الثياب السوداء التي أكرمه بها هارون في وقت كذا. فاستشاط هارون العباسي لذلك غضبا شديدا وقال: لأكشفن عن ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت روحه، وذلك من بعض جزائه. فلما جاءه قال: ما فعلت بالثياب السوداء؟ قال ابن يقطين: هي عندي. فقال: أحضرها الساعة. فوضعها أمامه، لم تلبس ولم يصبها شيء من الأشياء، فقال لعلي بن يقطين: ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق بعدها عليك ساعيا، وأمر بعقاب الساعي عقابا شديدا. ومن كلمات المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي: إذا جئت من بغداد جانب كرخها، ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم، ولاحت لعينيك القباب زواهرا تشق الدجى، أنوارها وهو مظلم، فيمم بها مثوى لموسى بن جعفر، فما الخير إلا حيث أنت ميمم، وعرج على ذاك الضريح الذي غدت بساحته غر الملائك تخدم، فإن يك حول البيت في العام موسم، ففي كل آن فيه للناس موسم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم تجوالا في شخصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ضمن لقاءات أئمة الحق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.